أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. المسألة 78، إتمام هذه المسألة. تقدم في الدرس السابق نصف هذه المسألة. خب، وصلنا إلى قوله هذا: إذا لم يكن للإجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها. مجدي، قبل أن ندخل هنا نطبق القسم السابق أيضا لترتكز الفكرة في أذهان الإخوة. في المثال السابق قلنا أن البائع باع البقرة والخروف بعشرة دنانير، في حين قيمة البقرة السوقية 30 دينار وقيمة الخروف 20 دينار. فيكون مجموع القيمتين السوقية كم؟ 50 دينارا. خب، هنا يقول طريق معرفة. الآن مالك الخروف رد في المثال السابق، مالك الخروف رد البيع، لم يقبل به. فيقول السيد الخوي أن البيع يصح في البقرة دون الخروف. وعليكم السلام. فيصح البيع في البقرة دون الخروف. إذا توح هذا، الآن كيف نعرف قيمة البقرة من العشرة دنانير؟ يقول طريق معرفة حصة كل واحد منهما، يعني من البائع والمشتري. خب، البائع يسترجع قيمة الخروف، عفوا المشتري يسترجع قيمة الخروف لأنه لم يشتري الخروف، الخروف لم يصح بيعه. فالبائع يأخذ قيمة البقرة فقط من العشرة دنانير. كيف نعرف أن البقرة كم تساوي في العشرة دنانير والخروف كم يساوي؟ خب، الطريق يقول الطريق أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية. ننظر قيمة البقرة في السوق كم وقيمة الخروف في السوق بكم. قلنا البقرة قيمتها في السوق 30 والخروف قيمته 20 دينار. احنا فقط سنطبق، لأن هذا شرحها تقدم في الدرس السابق، فقط سنطبق العبارة. خب، بقيمته السوقية، فيرجع المشتري. خب، الآن المشتري دفع 10 دنانير إلى البائع. مشتري، خب الآن المشتري يريد أن يسترجع مقدارا من هذه العشرة دنانير. المشتري يريد أن يسترجع مقدارا من العشرة دنانير. الشيخ حسين يريد أن يسترجع جزءا من العشرة دنانير التي أعطاها للشيخ محمد رضا، صحيح؟ خب، كم يسترجع من العشرة دنانير؟ ليش يسترجع؟ لأنه لم يأخذ الخروف. التفتوا، ليش نقول يسترجع؟ وعليكم السلام، لأنه دفع العشرة دنانير في مقابل البقرة والخروف، في حين السيد الخوي قال بيع البقرة صحيح وبيع الخروف غير صحيح. خب، الآن المشتري يسترجع ما يقابل ثمن الخروف. يقول بعد أن قيمنا البقرة والخروف وصار سعرهما 50 دينار، نظرنا وإذا سعر البقرة 3.50 وسعر الخروف 5.50. خب، الآن المشتري يرجع بقيمة بخمسين من العشرة دنانير. التفتون يعني بخمسين العشرة دنانير. كم خمسين العشرة دنانير؟ 4 دنانير. ركزتون الآن؟ فيرجع المشتري بحصة من الثمن، من الثمن يعني من العشرة دنانير في مثالنا، نسبتها إلى الثمن، نسبة هذه الحصة بحصة من الثمن، حصة مجهول بعد، نكرة، ما وضح لنا كم هذه الحصة. يقول أوضح، يقول نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع، يعني الخروف. الخروف ماله غير البائع، مال الشيخ عون كان الخروف. خب، نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين. نسبة مال، نسبة الخروف إلى مجموع القيمتين إلى 50 دينار كان 5. مجدي، خب الشيخ حسين يسترجع من العشرة دنانير 5، خمسيها، خمسيها كم؟ 4 دنانير. هذه خلاصة المسألة. خب، فإذا كانت قيمة ماله 10، يعطينا هو مثال ثالث. فإذا كانت قيمة ماله 10 وقيمة مال غيره، ماله يعني مال البائع، فإذا كانت قيمة ماله يعني مال البائع 10 وقيمة مال غيره 5، البائع باع ماله ومال غيره. مشري، لم يكن المثال هكذا أن البائع باع مال نفسه ومال غيره صفقة واحدة. خب، ماله 10 ومال غيره 5. خب، والثمن كم كان؟ الثمن ما كان 15، هذا قيمته ما السوقية 10 و5 فيكون 15، لكن السعر الذي اتفق عليه هو 3 دنانير، فهنا المشتري يسترد دينار واحد. نفس الفكرة تماما. خب، والثمن 3 يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن، ويبقى للبائع 2. خب، وهما ثلثا الثمن. ليش؟ لأن العشرة والخمسة الدنانير، العشرة 2 و5 1، التفتون يعني لما تجمع العشرة مع الخمسة يصير 15 دينار، فيصير قيمة الخمسة الدنانير كان ثلث 15 دينار، 1 من 3. الفكرة هي هذه. وين ما تطبقها تستطيع أن تخترع عشرات الأمثلة، بالربع، بالثلث، بالسدس، بالعشر، كيف ما أعرف، لا يفترق الأمر. هو ضرب لنا مثال واضح شوي حتى يكون أقرب إلى الذهن مو أكثر، وإلا يمكن ابتكار أمثلة معقدة كما قلنا. خب، بعد ذلك إذا اتضح هذا، الآن ندخل في درس اليوم في بقية المسألة. خب، غالبا الاجتماع والافتراق ليس لها دخل في تغيير القيمة. مثلا هذا الكتاب مع هذا الكتاب أبيعه مالك بدينار أو بدينارين، وجود هذا الكتاب مع هذا الكتاب يغير في قيمة الكتابين؟ ما يغير في قيمة الكتابين. يعني هذا الكتاب سواء كان منفردا أو منضما إلى غيره هو سعره واحد في الغالب، هكذا مو كذي؟ غالبا في السوق خارجين. هل يفترق الأمر؟ لا يفترق الأمر. أنت تذهب إلى الدكان تشتري علبة مثلا علبة مياه غازية مثلا، وتشتري مثلا سلعة أخرى، لا يفترق الأمر سواء اشتريتها لوحدها أو مع غيرها، غالبا هكذا. لكن في حالات معينة اجتماع السلعتين قد يرفع سعر سلعة ويخفض سعر سلعة أخرى، كما هو سيضرب لنا مثالا بعد ذلك. توجهتون؟ قد يكون لاجتماع السلعتين دخل في زيادة قيمة واحدة وخفض قيمة أخرى. احنا لتوضيح المثال ما راح نضرب مثال غير المثال الذي ضربه السيد هنا، حتى لا نشوش أذهانكم بمثالين، مرة تصورون مثالي ومرة تصورون مثال السيد، ربما يوم أمس ضرب مثال ثاني شوش شوي في أذهانكم. احنا اليوم نختار مثال السيد الخوي نفسه بدل ما نعقلكم بمثال آخر. السيد يضرب مثال للجارية مع ابنتها. في الزمن القديم كانت تباع الجارية، أليس كذلك؟ خب، الجارية تباع مع ابنتها. الجارية إذا كانت منفردة لوحدها تباع 6 دنانير مثلا، جيد؟ إذا كانت معها ابنتها ينخفض سعرها إلى 4 دنانير. ليش؟ ليش ينخفض سعرها إلى 4؟ قد مثلا ينخفض سعرها، قد طبعا. ليش؟ لأنه هذه تصير بعد ما تقدر تشتغل، تصير مشغولة ببتها، تراعي ببتها مثلا. خب، فيكون للانضمام دخل في خفض سعر الجارية. صورتون إياي؟ تارة تبيع الجارية لوحدها يقولون احنا نشتريها ب6، اما اذا تريد تبيعها مع ابنتها نشتري الجارية ب4، البنت يرتفع قيمتها. شوفوا، يقول السيد الخوي الان نريد ان نبيع الجارية مع البنت. لطيف، واضح. خب، الجارية اذا كانت منفردة نشتريها نحن ب6. ليش نشتريها ب6؟ لأنها فاضية بعد ما عليها شغل، ما هي مشغولة بتربية بنتها. أما إذا كانت مشغولة بتربية بنتها ما نشتريها إلا ب4 دنانير، صحيح؟ خب، في المقابل البنت إذا كانت لوحدها كم قيمتها؟ قيمتها قد تكون 4 دنانير. أما إذا انضمت إلى أمها، لأن هناك من يرعاها، قد يرتفع سعرها إلى 6 دنانير. البنت الآن نتكلمها. صورتنا الآن المسألة؟ الآن هذا طبعا إذا الإخوة مو قارين المسألة شوي يمكن يستصعبونها. صورتنا المسألة الآن؟ البنت قيمتها، عفوا، الجارية الأم قيمتها 6 دنانير إذا كانت منفردة، 4 دنانير إذا كانت منضمة إلى ابنتها. البنت بالعكس، في النهاية في كلا الحالتين مجموع قيمتين كم يكون؟ 10. في كلا الحالتين بيكون مجموع القيمتين 10. ليش؟ لأنه البنت خلنا نفترضهم في حالة الانفراد. الجارية كم قيمتها في حال الانفراد؟ 6. والبنت في حال الانفراد؟ 4. اذا مجموع 6 مع 4 يساوي كم؟ 10. نفترضهم في حال الاجتماع، الجارية كم قيمتها؟ 4. البنت كم قيمتها؟ 6. صار المجموع ايضا 10، مو كذي؟ خب يقول هذا اذا، اذا اذا صورتم المثال، يقول هذا اذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها. اما لو كان الامر كذلك، يعني كان الاجتماع الجارية مع ابنتها في الثمن دخل في زيادة القيمة، اما لو كان الامر كذلك وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام الى الاخر، ثم تنسب قيمة كل واحد منهما الى مجموع القيمتين. واضح؟ خب. فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة رحمكم الله. يعني ننظر الى قيمة البنت منفردة، عفوا منضمة، وقيمة الام منضمة. خب انا املك الام، زوجتي تملك البنت. جيد، انا املك الام، انا وزوجتي نملك هاتين الجاريتين، انا املك الام وزوجتي تملك البنت. انا بعت البنت والام معا، انا خب لا املك البنت، انا املك الام فقط. صورتم المسألة؟ خب تصرفي في بيع الام، في بيع البنت تصرف فضولي يحتاج الى اجازة زوجتي مثلا، صحيح؟ خب يقول ان لم تجز الزوجة هذا البيع، الان كيف نخرج؟ يقول ننظر الى القيمة، قيمتهما منضمة، ثم تنسب كل واحد منهما الى مجموع القيمتين كما هو الحال في المثال السابق، فيؤخذ من الثمن بتلك النسبة. مثلا اذا باع جارية قيمتها، الجارية وابنتها بخمسة دنانير، باعهما معا، انا بعت الجارية والبنت بخمسة دنانير. خب في حين قيمة الجارية منضمة كان الام، يعني قيمة الام كان 4 وقيمة البنت 6. خب وكانت قيمة الجارية في حال الانفراد 6 وفي حال الانضمام 4، وقيمة ابنتها بالعكس، يعني في حال الانضمام 6 في حال الانفراد بالعكس، يعني في حال الانضمام 6 في حال الانفراد 4، فمجموع القيمتين 10. هنا فإن كانت الجارية لغير البائع، لو افترضنا أني أملك البنت وزوجتي هي التي تملك الأم، خب رجع المشتري بخمسين، الثمن كم كان؟ 5 دنانير، فالمشتري هنا يرجع بدينارين لأنه لم يأخذ الجارية بل أخذ البنت فقط، صح البيع في البنت ولم يصح في الجارية. صورتم أنتم المسألة أو لا؟ أو أوضح أكثر. شوفوا هسه خلونا نفترض فقط أني أملك الأم وزوجتي تملك البنت. شوفوا أنا أملك الأم وزوجتي تملك البنت، في نفس المثال ونفس الأرقام السابقة، بعت الجارية وابنتها بخمسة دنانير على الشيخ عون. جيد، بعت الجارية وابنتها بخمسة دنانير على الشيخ عون، في حين قيمة الأم في حال الاجتماع كان 4، في حال الانفراد كان 6، والبنت بالعكس في حال الاجتماع 6 وفي حال الانفراد 4. خب الآن يقول السيد الخوئي انظر إلى قيمة البنت والجارية في حال اجتماعهما، لأني بعتهما في حال الاجتماع هنا، أليس كذلك؟ خب فزوجتي لم تجز البيع، فالبيع باطل بالنسبة إلى البنت وصحيح بالنسبة إلى الأم. خب ثمن الأم كم في حال الاجتماع؟ 4، يعني خمسين من العشرة، مو كذي؟ الأربعة خمسين من العشرة، الأربعة كم نسبتها إلى العشرة؟ خمسين. خب إذا الثمن الذي أستحقه من الشيخ عون هو دينارين من الخمسة، والثلاثة دنانير الأخرى يسترجعها لأنه لم يشتري البنت، الثلاثة دنانير في قبال البنت، البنت سعرها 3 أخماس، الأم سعرها خمسين، والبيع صح في الأم ولم يصح في البنت. توضحت المسألة؟ ولو قلنا أن البيع صح في البنت ولم يصح في الأم، لقلنا أنه استرجاع بالعكس، دينارين بدل الثلاثة. تبحث عن المسألة. يقول فإن كانت الجارية لغير البائع فيصح البيع في البنت ولا يصح في أمها الجارية. يعني يقول رجع المشتري بخمسين وهما اثنان من الثمن وبقي للبائع ثلاثة أخماس. جيد. وإن كانت البنت لغير البائع يعني انعكست المسألة، رجع المشتري بثلاثة أخماس وهو ثلاثة وبقي للبائع اثنان. الكلام هو الكلام. البائع يطالب بزيادة ليش؟ لأنه وقع البيع منفردا. جيد جيد. هذا لا يخوله، هو باعه مجتمعا. أدري ما حصل الاجتماع، أدري ما حصل الاجتماع قهرا عنه. التفت ياي عندما باعه باعه مجتمعا، لم يكن كذلك؟ أليس كذلك؟ خب، خلنا نفترض أن زوجتي أجازت البيع. خب يصح البيع كامل، ثم فسقت البيع. خب أنا وش لي الآن أفتر الشيء؟ التفت الآن المسألة؟ البيع وقع على أساس أن سعر البنت خمسين، الجارية خمسين والبنت ثلاثة أخماس، هكذا وقع البيع. مسألة 79. إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية. خب هذه الدار ملك للشيخ محمد رضا والشيخ عون على السوية، يعني بالمناصفة، يعني نصفها لفلان ونصفها لفلان. طبعا نصف غير محدد على السوية، نصف غير محدد يعني ورثاها عن أبوه عن أبيهما، واضح؟ لكن ما صار النصف الشمالي لفلان والنصف الجنوبي لفلان، بل البيت بأكمله لهما معا. مشري الآن من واحد يورث البيت عن أبوه، هو اثنين أخوة مثلا، يتقاسمون البيت مباشرة؟ لا، ما يتقاسمون مباشرة. خب يبقى مدة من الزمن ملك مشاع، يقال له ملك مشاع يعني غير مفرز. خب الآن أحد الشخصين، أحد المالكين، خلنا نقول شيخ محمد شيخ عون، أتى وباع دار وباع نصف الدار، باع نصف الدار. هو يملك كم؟ نصف الدار فقط. باع نصف الدار علي بخمسين دينار. جيد. يقول السيد الخوئي هنا عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون هناك قرينة على أن الشيخ عون قصد أن يبيع الدار، أن يبيع نصفه من الدار، قال أبيعك نصفي من الدار، أو كانت هناك قرينة على أنه يريد النصف، يعني الذي له، يريد النصف الذي له. مو الفرض أن الدار غير مفرزة، يعني لم نقل أن النصف الشمالي للشيخ عون والنصف الجنوبي للشيخ محمد رضا، ولو كان هكذا لانتهت المسألة. واضح الكلام عن أن الدار غير مفرزة، هي بأكملها ملك لهما معا على نحو المناصفة. فباع أحدهما نصف الدار. يقول فإذا، الاحتمال الأول، فإذا قامت القرينة على أن المراد نصف نفسه بأن قال نصفي، أو أتى بما يفيد، يقول أنا أملك نصف الدار أليس كذلك، أبيعك نصفها بخمسين دينار، أبيعك نصفها بخمسين دينار. خب الآن هنا يوجد قرينة على أنه يريد نصف نفسه أليس كذلك. خب يقول في هذه الحالة أنا أملك النصف الآخر، فيكون أنا والشيخ محمد رضا شريكين في الدار، يصح البيع، وأكون مع الشيخ محمد رضا شريك، والشيخ عون بعد يأخذ الخمسين دينار ويخرج من الدار. واضح؟ ليس، لأن القرينة، القرينة يعني العلامة، الإشارة، الدليل، ما شابه ذلك، كلها يقال لها قرينة، يعني ما يوضح المقصود. القرينة هي ما يوضح المقصود. تقدم الكثير من يعني أكثر من مورد أشرنا إلى المقصود بالقرينة في الجزء الأول. خب إن قامت قرينة على أن الشيخ عون يريد أن يبيعني النصف الذي يملكه من الدار، صحيح هذا النصف غير معين، لكن يصح أن يبيعني إياه، فأصير أنا والشيخ محمد رضا شركاء في الدار من غير فرزين، فبعد ذلك نفرز، لا بأس. يقول هنا يصح البيع وأملك نصف الدار، لكن أي نصف غير محدد. واضح؟ يعني أصير أنا والشيخ محمد رضا نشترك في كل جزء جزء من الدار، كل سنتيمتر من الدار هو مناقصة بيني وبينه. واضح المسألة؟ خب، هذا إن قامت قرينة على أنه يريد نصف نفسه، خب، أو قامت قرينة على أنه يريد نصف الشيخ محمد رضا، قال أخوي الشيخ محمد رضا مثلا يملك نصف الدار صحيح، أبيعك ذاك النصف ب50 دينار. خب هنا لا يصح البيع إلا بالإجازة. ليش؟ لأن الشيخ محمد لأن القرينة هنا قامت على أنه يريد أن يبيعني نصف غيره، فهو غير مالك لحق التصرف، لا يجوز له أن يتصرف في نصف غيره، صحيح؟ باعني أي نصف؟ باعني نصف نفسي أو بنصف غيره؟ باعني نصف غيره، صحيح؟ وهذا تصرف في مال الغير، فهو تصرف فضولي، تتوقف صحة البيع على إجازة الشيخ محمد رضا. إن أجاز ملكت نصفه فأصير أنا والشيخ عون شريكين في هذه الدار. وضحت الآن المسألة؟ خب، وإن كان أو نصف في النصفين عمل على القرينة، نصف النصفين كما لو قال كانت القرينة على أنه يريد أن يبيعني نصف واحد من الدار بحيث يكون ربع من ملكه، لأن هذا النصف ينقسم إلى ربعين، ربع من ملكه وربع من ملك الشيخ محمد رضا، مو كذي؟ فهنا أيضا نقول نعمل على القرينة، نعمل على القرينة يعني شنو؟ في كل هذه الصور نعمل على القرينة. في الصورة الأولى يصح البيع لأنه باع ما يملك، في الصورة الثانية لا يصح البيع إلا إذا أجاز المالك، في الصورة الثالثة هذا باع يصح في ربع ولا يصح في الربع الثاني. ليش؟ لأنه باع ربعه فصح البيع فيه، وباع ربع غيره فلم يصح البيع فيه. متصورين المسألة؟ أوضح فيها أكثر. عمل على القرينة، خب إن لم تقم قرينة، مثلا أشر على دار، قال شوف هذه الدار، قال نعم، قال أبيعك نصفها بخمسين دينار. هنا لا توجد قرينة على أنه يريد نصف نفسه أو نصف غيره أو نصف في النصفين، مو كذي؟ نصف في النصفين يعني ربع من ملكه وربع من ملك غيره، مو كذي؟ نصف في النصفين. خب، وإن لم تقم القرينة على شيء من ذلك حمل على نصف نفسه لا غير، يعني حمل على الصورة الأولى. اتضحت؟ خب، حمل على نصف نفسه لا غير، فرجعت الحالة إلى الصورة الأولى، وكأنها قرينة على أنه يريد نصف نفسه. مسألة 80، يجوز للأب والجد للأب وإن على التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها. يجوز للأب، واضح الأب ما المقصود بالأب، والجد للأب، الجد للأب يعني الجد من طرف الأب، يعني أبو الأب، أبي الأب يقال له الجد للأب. خب، وإن على، يعني حتى لو كان في الطابق الثاني فوق البيت قاعد، كذي يقصد يعني؟ لا، يعني وإن على يعني الجد المباشر هذا يقال له جد، أبو الجد يقال له الجد وإن على، كل ما يصعد درجة، لأن هذه درجات في النسب بعد تصير، أبوك وجدك، أبو الجد هذا درجة، جد الجد هذا درجة، جد الجد وهكذا تصعد، هذا يقال له الجد وإن على. خب، يجوز له التصرف في مال الصغير، الصغير يعني غير البالغ، يجوز له التصرف في مال الصغير بالبيع والشراء والإجارة وغيرها، يبيعه يشتري به كتبا للصبي، تارة يؤجر المال قد يكون مثلا ماذا؟ قد يكون المال هو بيت، لأن قلنا الأموال تشمل الأموال النقدية وغيرها كالبيوت والأراضي وما شابه ذلك، والإجارة وغيرها من التصرفات. خب، بعد ذلك، خب، هل لا بد أن يعقد مؤتمر يتفق فيه الأب والجد على التصرف في أموال الصبي؟ مثلا الآن يوجد صبي، أنا عندي الآن ولد غير بالغ مثلا، جيد، لا بد أن أجلس أنا مع أبي لنتفق على كيفية التصرف في أمواله أم لا؟ لي التصرف بدون أن أشاور أبي، كما أن لأبي التصرف دون أن يشاورني، يعني بالاستقلال. يقول: وكل منهما مستقل في الولاية. يعني الآن يوجد أموال لابني في البحرين، يجوز لأبي التصرف بدون أن يستقل بي أصلا. ليش؟ لأن له الولاية على هذا الولد، كما أن للولاية تماما هو له الولاية أيضا. فلا يعتبر الإذن من الآخر، يعني لا يعتبر الإذن في إذا أراد الأب أن يتصرف، لا يعتبر أن يستأذن الجد، والجد لا يستأذن الأب، وهكذا. خب، هل لا بد أن يكون الأب والجد عدولا؟ يقول: لا، لا يعتبر ذلك، يعني لا يشترط. قلنا لا يعتبر دائما، يعني بمعنى لا يشترط. كما لا تعتبر العدالة في ولايتهما، يعني هو ولي وإن لم يكن عادلا. وضحت المسألة؟ ولا أن كما لا يعتبر أن تكون مصلحة في تصرفهما، كما لا يعتبر، مو شرط أن يكون هناك مصلحة في هذا التصرف. بعد ذلك يقول: بل يكفي عدم المفسدة فيه، يكفي أن لا يكون في هذا التصرف مفسدة. يعني مثلا تصرف الأب بشراء شيء للطفل، هل لابد أن يكون في شراء هذا الشيء مصلحة للطفل؟ يقول: لا، لا يشترط أن تكون فيه مصلحة، يشترط فقط أن لا تكون في أن لا يكون في شراء هذا الشيء مفسدة. كما لو كان إضاعة لأموال الطفل في شيء لا فائدة منه، واضح؟ هذا يقال مفسدة بعد. إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير. إذا كان هذا التصرف ما فيه مفسدة لكن فيه تفريط، مثلا يريدان أن يشتريان كتاب للطفل، صحيح؟ يريد الأب أن يشتري كتابا للطفل، خب توجد هنا مكتبة تبيع الكتاب بدينار، المكتبة التي بجنبها تبيع الكتاب بنصف دينار. خب، هل يصح لي أن أختار المكتبة التي تبيع بالسعر العالي؟ يقول: لا، هذا تفريط في ماذا؟ تفريط في مصلحة الصغير. إلا أن يكون التصرف تفريطا منهما في مصلحة الصغير. خب، كما لو اضطر الولي إلى بيع مال الصغير وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل. افترض أن طبعا ضرب مثال آخر غير مثال أنا مثلته، بس الكلام من واحد واحد. الآن أنا أريد أن أبيع هذا الكتاب لابني، أنا أريد أن أبيع هذا الكتاب. خب، سعر الكتاب دينار، يمكنني أن أبيعه بدينار، كما يمكنني أن أذهب إلى خلف هذا الشارع وأبيعه بدينارين، مو كذي؟ خب، يقول: وأمكن بيعه بأكثر من قيمة المثل، قيمة المثل دينار، فلا يجوز له البيع بقيمة المثل. وكذا لو دار الأمر بين بيعه بزيادة درهم عن قيمة المثل وزيادة درهمين لاختلاف الأماكن أو الدلالين. الكلام هو الكلام، أو نحو ذلك، لم يجوز البيع بالأقل. ليش؟ لأن البيع بالأقل هنا يعد تفريطا في مصلحة الصبي. وإن كانت فيه يقول لم يجوز البيع بالأقل وإن كانت فيه مصلحة. شوفوا، ركزوا معي، أنا الآن يمكنني أن أبيع الكتاب بدينار هنا وهو ثمن المثل، كما يمكنني أن أبيع الكتاب بدينارين في الشارع الخلفي. خب، بيع الكتاب بدينار فيه مصلحة، فيه مصلحة. ليش؟ لأنني إن تركت الكتاب يتلف الكتاب بلا فائدة، فيه مصلحة بهذا اللحاظ. لكن بيع الكتاب بدينارين مصلحته أكثر، لأنه همسة يحفظ الكتاب عن التلف، وهمسة يكون الربح للولد أكثر. ركزتوا على المسألة؟ بيعي للكتاب بدينار فيه مصلحة أو ما فيه مصلحة؟ فيه مصلحة، مو مصلحة من جهة الأموال، من جهة أن بقاء الكتاب لا يمكن، أنه إذا بقي الكتاب سيتلف لأننا لن نتمكن من حفظه مثلا، لكن إذا صارت أموال، الأموال يمكننا حفظها بسهولة، مش دي؟ خب، فمن جهة بيع الكتاب بدينار فيه مصلحة، لكن إذا أمكن بيع الكتاب بسعر أعلى يجب أن نبيعه بسعر أعلى لكي لا نفرط في مصلحة الصبي. هذه واضحة النقطة، وأوضح أكثر. يعني البيع بالسعر الأقل قد يكون فيه مصلحة من جهة أنه لا يشتمل على مكسر في ذاته، لكن بما أنه يمكن بيعه بأعلى، والبيع بالأعلى أيضا مشتمل على المصلحة الموجودة في البيع بالأقل أصلا، توجهتون؟ فيجب بيعه بالأعلى أيضا. يقول أو نحو ذلك، لم يجوز البيع بالأقل وإن كان فيه مصلحة إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير. هسه بعض الفوارق الطفيفة قد لا يقال لها أنها تهاون، الأمر عرفي في هذه المسألة. افترض أنك ربما لو انتظرت مثلا وذهبت إلى 10-20 مكان قد تجد شخص يشتري الكتاب بريال أكثر، بس هذه عرفا لا يقال أن هذا تساهل في أموال الصبي، لأن هذا المال لا يلتفت إليه عرفا، الفارق الطفيف لا يلتفت إليه عرفا. خب إذا عد ذلك تساهلا عرفا في مال الصغير والمدى. خب الآن نسأل السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنت تكلمت عن المصلحة وعن المفسدة وعدم المفسدة وما شابه ذلك، خب ما هو المدار لكي نعرف أن هذه مصلحة أو مفسدة؟ يقول والمدار في كون التصرف مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر العقلاء، يعني العقلاء يقولون أن هذا فيه مصلحة أو لا توجد فيه مفسدة. خب لا، بالنظر إلى علم الغيب، لأني أنا ربما أعتقد، شوفوا أنا الآن العقلاء يرون أن هذا الكتاب الآن غير متوفر في السوق، وأن هذا الكتاب بعد سنة أو بعد شهر سيطبع وستنخفض قيمته. الآن قيمته في السوق بخمسة دنانير، صحيح؟ إذا طبع بعد شهر ستكون قيمته نصف دينار، نصف دينار. خب الآن العقلاء يرون أن في بيعي للكتاب مصلحة للطفل، مشدي؟ لكن لو بعت الكتاب ثم بعد ذلك تبين أن الكتاب لم يطبع بعد شهر، وأن الحكومة قد منعت بيع الكتاب وارتفع سعره من 5 دنانير إلى 500 دينار، تفهمين المسألة؟ خب هنا تصرفي بلحاظ نظر العقلاء أنا تصرف بما فيه مصلحة للطفل، لكن بلحاظ علم الغيب هل تصرفي فيه مصلحة؟ لا، يعني لو كان عندي مكاشفات غيبية لعرفت أن الكتاب أن بيع الكتاب لا مصلحة فيه. هنا يقول السيد أنت خب ما أنت مكلف بعلم الغيب، أنت لست مكلفا بعلم الغيب، أنت مكلف بنظر العقلاء. وضحت عن المسألة؟ يقول على كونه كذلك في نظر العقلاء، يعني مشتملا على المصلحة أو عدم المفسدة لا بالنظر إلى علم الغيب، وعليه فلو تصرف الولي، هذا الفابع متفرع على ما ذكره، فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة فتبين أنه ليس كذلك في نظر العقلاء بطل التصرف. شوف أنا تصرف، خب تارة يكون في نظر العقلاء كما في المثال الذي ذكرته العقلاء يرون أن تصرفي كان فيه مصلحة للطفل، لكن لولا كان العقلاء في حالة أخرى في مثال آخر كان العقلاء يرون أن ما تصرفته، افترض مثال آخر تصرف في نظر العقلاء لا يرون أن فيه مصلحة، هذا التصرف باطل، هذا التصرف باطل. فلو تصرف الولي باعتقاد المصلحة، يعني هو يعتقد المصلحة لكن تبين أنه ليست هناك مصلحة في نظر العقلاء، العقلاء إذا سمعوا هذا التصرف يقولون هذا تصرف خاطئ، بطل التصرف. خب ولو انعكس الأمر، ولو تبين أنه ليس كذلك بالنظر إلى علم الغيب صح إذا كانت فيه مصلحة بنظر العقلاء، إذن المدار على وجود مصلحة بنظر العقلاء لا بنظر علم الغيب، لا بنظر علم الغيب، نحن ليس لنا علاقة بعلم الغيب هنا. خب يجوز للأبي والجد التصرف في نفس الصغير، أنت عندك ولد،
لو أن الأب مثلا تصرف في أموال الطفل لتصرف مفرطا مثلا،
مفرطا
طب
هذا التصرف مو تصرف فضولي، هذا التصرف باطل، هو مؤهل للتصرف لكن مؤهل للتصرف هذا كالوكيل، كما لو أنك وكلت، نعم فليكن تصرف فضولي، فليكن تصرف فضولي إذا بلغ الطفل بإمكانه أن يجيب، نلتزم أنه تصرف فضولي، لأنه إنما هو ولي في التصرف فيما فيه، فيما ليس فيه مفسدة، وياي نلتزم أن هذا تصرف فضولي، والإجازة تتوقف على بلوغ الصبي، إذا بلغ الصبي وأجاز يصح، مقتضى القاعدة نلتزم أنه فضولي، لكن لا يمكن ترتيب الآثار قبل بلوغ الصبي وإجازته. خب، يجوز للأب والجد التصرف في نفس الصغير بإجارته لعمل ما. عندك ولد تؤجره ليعمل، طبعا يعمل والربح مو إلك، ها الربح للولد. خب، بإجارته لعمل ما أو جعله عاملا في المعامل، وكذلك في سائر شؤونه تتصرف فيه، مثل أن تزوجه مثلا، رأيت امرأة جميلة، بنت جميلة، قلت هذه إن فاتت لن يحصل على بنت أجمل منها، خب تقول أزوجه إياها، أتصرف فيه، مع أنه غير مالك هو الطفل، لا يملك حق التصرف، أنت تتصرف فيه بتزويجه. وكذلك في سائر شؤونه مثل تزويجه، خب الآن زوجته إياها ثم اكتشفت أنها لا والله فيها بعض العيوب، فقلت أريد أن أطلقها من، خب يقول لا، التطليق شيء آخر ما يصير. نعم، ليس لهما طلاق زوجته وإن كان صغيرا، هذا ابنك أنت زوجته، لكن ما تستطيع أن تطلق زوجته. خب الآن نسأل، هل لهما فسخ نكاحه عند حصول المسوغ للفسخ؟ خب إذا وصلنا إلى كتاب النكاح سيتضح إن شاء الله هناك أنك يا شيخ عون إذا تزوجت بامرأة، كلامنا عن الزواج الدائم ها، مو المنقطع مو المتعب، إذا تزوجت بامرأة بعد هذه المرأة ربطت في عنقك ولا يمكنك أن تنفك منها إلا بأحد أمرين، إما الطلاق أو الفسخ. ما الفرق بين الطلاق والفسخ؟ هناك إن شاء الله مفصلا يأتي الفرق بين الطلاق والفسخ، لكن بشكل موجز هنا نشير، بشكل موجز الطلاق يمكن بسبب وبدون سبب، انت عجبتك ما عجبتك تقول لها في امان الله انت طالق، واضح. اما الفسخ فلا يكون الا عند حصول مسوغاته، كما لو كانت هذه المرأة مثلا فيها بعض العيوب المسوغة للفسخ، هناك يذكرون 3-4 عيوب تسوغ الفسخ، فسخ النكاح، فسخ النكاح بعد شنو تسترد المهر بأكمله أنت، في الطلاق لا تسترد المهر، تسترد نصف المهر إن كان قبل الدخول، توجهون للمسألة. هذا بعد تفصيل المسألة موكول إلى محل في كتاب النكاح، فعلنا الآن لا نطيل أكثر. خب الفسخ، هل يجوز للولي أن يفسخ نكاح الصبي لو حصل مسوغ، تبين أن هذه المرأة مجنونة مثلا؟ خب هل يقول وجهان والثبوت أقرب؟ خب في المتعة أيضا نفس الكلام، الآن أنت زوجت ابنك متعة لمدة 10 سنوات صحيح؟ خب قبل أن يبلغ الصبي هل يجوز لك أن تهب هذه المرأة المدة؟ يقول السيد القوئي نعم يصح لك أن تهبها المدة، يوجد وجه لصحة الهبة المدة ويوجد وجه لعدم صحة هبة المدة، والثبوت هذا الحق للولي أقرب. يقول وهل لهما يعني للأب والجد فسخ نكاح الصغير عند حصول المسوغ للفاسخ، أحد العيوب يعني، وهبة المدة في عقد المتعة مثلا؟ وجهان، والثبوت أقرب، والثبوت أقرب. أدري غير قابل للتمتع بالمرأة الآن، أنت ليش مو قابل للزواج الدائم؟ يعني مو راضي تقصد؟ غير قابل تقصد غير راضي؟ هذا بحث يأتي إن شاء الله، أنه هل له الخيار إذا بلغ أو لا. الآن أنت لا زال عمرك 10 سنوات، زوجك والدك بهذه المرأة أو بهذه الطفلة أيضا، اثنينهم طفلين، ما عليه، يوجد كلام إن شاء الله يأتي مفصلا في كتاب النكاح، لا تستعجل. نفس الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام، يأتي مفصلا في النكاح أن لها الخيار أو ليس لها الخيار. لا يعني للأبي أن يفسخ كما أن له أن يهب المدة، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجد، له أن يفسخ عقد النكاح كما أن له أن يهب المدة. خب مسألة 82، إذا أوصى الأب أو الجد إلى شخص بالولاية بعد موته، خب شخص قال لشخص إذا مت أنا فأنت وصي على ابني هذا، واضح؟ أنت الوصي على ابني هذا، يقول تنفذ الوصية ويصير هذا الشخص وصيا على هذا الولد بعد موت الأب. نعم نعم، الوصية لابد فيها من القبول، سيأتي إن شاء الله مفصلا بالنسبة إلى الوصية، وهناك فرق بين نوعين من الوصية. خب نفذت الوصية ونفذت، لكن على تفصيل يأتي بعد في بحث الوصية، بعد ربما 40-50 صفحة يأتي بحث الوصية، ما أدري، سيأتي إن شاء الله مفصلا الكلام عن الوصية على أي حال، ربما في وسط هذا الجزء. يقول نفذت الوصية وصار الموصى إليه وليا عليهم، يعني على الأولاد على القاصرين، وصار الوصي وصار الموصى إليه وليا عليهم بمنزلة الموصي، تنفذ تصرفاته، واضح؟ صار بمنزلة الموصي تماما، كما أن الأب تنفذ تصرفاته على أولاده، هذا أيضا تنفذ تصرفاته على هؤلاء القاصرين. خب الآن نسأل السيد الخوئي رحمة الله عليه، خب سيدنا هل تفترض شروط معينة في هذا الموصى إليه، هذا الوصي؟ يقول ويشترط فيه الرشد والأمانة، يعني أن يكون راشدا، يعني مو ما يكون شخص مخبل، توصي إلى شخص مخبل مثلا، والأمانة أن يكون أمينا. خب هل تشترط أن يكون عادلا؟ تشترط أن هذا الإنسان حليق اللحية مثلا، خب حلق اللحية حرام فهو موجب للفوز وخدش العدالة، مو كذي؟ خب هل تشترط أن يكون ملتحي مثلا، عادل من جميع الجهات؟ يقول لا، العدالة من جميع الجهات لا نشترطها، الذي نشترطه فقط هو الأمانة والرشد. خب ولا تشترط فيه العدالة على الأقوى، نقطة، كما يشترط في صحة الوصية. خب الآن شرط إضافي، خب لكي تصح وصيتي أنا أوصيت لزيد أن يكون وصيا على أبنائي بعد وفاتي. يقول السيد لكي تصح هذه الوصية لابد أن لا يكون والدي موجودا، الجد غير موجود، إذا كان الأب هو الذي أوصى لشخصين بأن يكون وصيا على أولاده يجب أن لا يكون الأب موجود. ليش؟ لأن كما أن للولاية الأب أيضا، الجد له الولاية أيضا، والدي له الولاية أيضا، فمع وجود والدي لا تصل النوبة إلى هذا الوصي أصلا، واضح؟ خب كما يشترط في صحة الوصية فقد الآخر، يعني إذا كان الموصي هو الأب لابد أن يكون الجد غير موجود، وإذا كان الوصي الموصي هو الجد لابد أن يكون الأب غير موجود، يعني إذا كان الأب فقط هو الموجود أو الجد فقط هو الموجود يصح لهما أن ماذا أن يوصيا، أما إذا كانا معا موجودين فلا يصح لهما أن يوصيا. فلا تصح وصية الأب بالولاية على الطفل مع وجود الجد، خب ولا وصية الجد لشخص يعني بالولاية على حفيده مع وجود الأب. خب إلى هنا وضحت المسألة، صحيح؟ خب نسأل السيد، خب أنا الآن أعرف روحي بعد ساعة سيقتلني الظالم، وأعرف أن والدي لا زال موجودا، لكن آتي لزيد أقول له بعد عمر طويل إذا توفي والدي أنت الوصي على أولادي، عرفتون؟ أنا ما أوصيت له أن يكون وصيا على أولادي في حياة والدي، بل قلت له إذا توفي والدي بعد عمر طويل أنت الوصي على أولادي. خب يقول ولو أوصى أحدهما بالولاية على الطفل بعد فقد الآخر لا في حال وجوده هل تصح أم لا؟ يقول ففي صحتها إشكال، يعني لحظة وجوبا يصير بعد شنه عدم الصحة. ما يحضرني رأيه. ليس لغير الأب والجد للأب والوصي لأحدهما ولاية على الصغير. التفتوا، أنا الأب ووالدي هو الجد، نحن لنا الولاية. خب الوصي من قبلنا أيضا له الولاية، صحيح؟ خب غيرهم، مثلا أم هذا الصبي، أم الصبي ليس لها ولاية، أخت الصبي، أخو الصبي وإن كان هو الأخ الأكبر. يعني الآن عندك أنت أخو أكبر منك بعشرين سنة، أنت لازلت صغيرا لم تبلغ لحد الآن، يقول هذا الأخ الذي هو أكبر منك ليس له ولاية شرعية عليك. مركزين على المسألة، وهذه إحنا من المسائل الشائكة في مجتمعاتنا. كثيرا ما يتوفى الأب فتتصرف الأم في أموال ولدها، مجدي، وهذا التصرف غير جائز شرعان. وجاي هذا تصرف فضولي ليس لها حق التصرف شرعان. أو يتصرف الأخ الأكبر في أموال أخي وأخوته الصغار غير البالغين، هذا تصرف فضولي. حتى لو الطفل راضي، مو تقول أنا استرضيته قبل أعطيته كريم وقبل، شو تقولون أنتم كريم؟ الكريم ما يضر، احنا نقول الكريم، الكريم ما يضر. هذا الطفل انت تعطيه الكريم ويرضى، ما يهم، هذا مو تصرف شرعي. التصرف الشرعي ليش؟ لان هذا الولي، هذا الطفل حتى لو قال انت ولي علي ليس له حق ان يعطيك الولاية. ركزنا الان، اذا الولاية على اموال الطفل للاب او للجد او للوصي من قبل الاب او الجد. خب لا يوجد لا الاب لا الجد لا الوصي. نعم، تصل النوبة الى الفقيه الحاكم الشرعي، وعليه هنا مسألة. الام في البحرين اذا ارادت ان تتصرف في اموال اولادها القصار في حال فوت وفاة ابيهم، لابد ان تستأذن من الحاكم الشرعي، تأخذ اجازة من الحاكم الشرعي. هذا المخرج في انفار هذه الامور، ان تذهب الى الحاكم الشرعي ليعين وليا، اما ان يختارها هي الولي او يعين وليا اخر يرتضيه، اذا كان لا يعتبرها امينة لا يعينها وليا، واضح؟ بل يعين وليا اخر، هذا هو الحكم الشرعي. يعني
او صار الاخ الكبير،
خب هنا صار الاخ الكبير وصي بعد. الكتب احنا ما نطالع هو بما هو اخ هنا، بل بما هو وصي. ما يضر، احنا ما كنا يشترط في الوصي ان لا يكون اما او ان لا يكون اخا للطفل، ما نشترط هذا، احنا فقط نقول لابد ان يكون هو الولي هو الاب او الجد، او يكون الولي هو من الموصى من قبل الاب او الجد، ما يضر. قبل وفاتي اوصيت لزوجتي ان تكون وليا على ان تكون وصية على ابني، ما يضر، تصير وصيا، وكلامها يتقدم على كلام الحاكم الشرعي هنا. ملتفين المسألة، بس مو لأنها أم لا، بل لأنها وصية عليه. صورت الآن المسألة؟ كما يرى هو من المصلحة، بأي شيء. الوكيل للمرجع إذا كان وكيلا في هذا الأمر. الوكيل تارة يكون يقول أنا أوكل فقط تأخذ أخ ما تجيبها، وتارة أوكله في الأمور الحسبية، هاي تدخل في الأمور الحسبية.
لو مثلا أوصل أب أو الجد غير عليه، هل يكون فضولي معاملات الأخوية؟
هذه الوصية غير شرعية تبطل إذا تبين. افترض أن الأب كان يعتقد أن هذا أمين، تبين أنه غير أمين، الحاكم هذا يكشف عن ان الوصية باطلة، وبالتالي تصرفاته فضولية، فلا بد من اجازة الحاكم الشرعي. التفت وياي. لا، مو كيف، شوف في الوصي بالتعيين هنا المسألة مختلفة تماما، المسألة مختلفة من واد اخر. خب وكلامنا عن الجد، قلنا سابقا انه الجد من جهة الاب، مو الجد يعني ابو الام، ابو الام ايضا كالام، ما الى اي قيمة هنا، واضح؟ خب ليس لغير الاب والجد للاب والوصي لاحدهما ولاية على الصغير ولو كان عمان، يعني حتى ولو كان عمان او امان او جدا للام او اخا كبيرا، فهؤلاء فلو تصرف أحد هؤلاء في مال الصغير أو في نفسه أو سائر شؤونه لم يصح وتوقف على إجازة الولي وهو الأب أو الجد أو الوصي من قبلهما أو الحاكم الشرعي. وعليه الآن زوجتك تتصرف في حال حياتك في أموال ابنها، نقول هذا التصرف فضولي ويحتاج إلى إجازة الولي، وإذا لم يجد بطل التصرف. وضحت المسألة الآن؟ هذه المسألة واجب استمار عمليا يعني في مجتمعاتنا، هاي المسألة دايسينها المجتمع دايسينها دوس، لذلك أنا ركزت شوي عليها. المجتمع دايسينها دوس، ما حد معترف لها، يحتاج أن نثقف المجتمع بأمثال هذه المسائل، لأن هذا تصرف من أساس الخطأ.
أنت مثلا شاهدنا في أيام حياة الأهل الابن يقول يأخذ الوكالة من الأب في تصرف أمواله.
في أموال من؟
في أموال الأب يعني. لا توفى الأب طبعا عند ورثة بعد،
أن الوكيل ينعزل بموت الموكل.
قال أنه هو وكيل لكن في أموال
الوكيل ينعزل. أنا وكلت ابني الكبير في أن يتصرف في أموالي، لمجرد وفاة هذا الوكيل بعد انعزل، كما أن المرجع إذا توفي ينعزل جميع وكلائه. هذا وكيل للسيد الخوئي في حال حياته، أنت وكيل للسيد الخوئي في حال حياته، بعد وفاة السيد الخوئي تقول كنت وكيلا للسيد الخوئي، الحين أنا مو وكيل بعد. عرفت شلون؟ خب، تكون الولاية على الطفل. الظهر بعد المسألة هذه لا يدركنا الوقت، أو لا يمكننا أن ننتهي منها قبل نهاية الوقت. يأتي الكلام عليها، المسألة 84 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.